إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن شيء من كلام الله عز وجل، وها نحن في هذه الجمعة نتحدث معكم عن سورة أخرى من سور القرآن، وما أحوجنا إلى أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل فنتدبر ما فيه ونفهم معانيه ونعمل بما أمرنا الله عز وجل ونتعظ بما وعظنا. يقول الله عز وجل في هذه السورة، ألا وهي سورة التكاثر، يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا خطاب من الله عز وجل لبني آدم في هذه السورة، يعظهم الله عز وجل ويحذرهم مما فيه عطبهم وضررهم في الدنيا والآخرة. فيقول سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر في هذه الحياة الدنيا وفي زينتها وزخرفها، وشغلتم عن الدار الآخرة والاستعداد لها والأعمال لها، حتى فاجأكم الموت فصرتم في عداد الموتى في قبوركم وانتقلتم إلى يوم معادكم. التكاثر، يقول ابن القيم رحمه الله، قال: هو أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، قال: وهو مذموم إلا فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولقد ذم الله عز وجل التكاثر في كتابه الكريم على حساب دين الله عز وجل، وبين ضرر ذلك وأن عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. ألهاكم التكاثر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وجاء نحوه عن أبي هريرة، قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية: ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي حديث أبي هريرة: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتبقى معه اثنتان، الحرص والأمل، الحرص والأمل. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين، وجاء عن ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، أي إذا فارق هذه الدنيا. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة بينكم وتفاخر وزينة بينكم وتفاخر وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالله عز وجل يحذرنا من أن ننشغل بما لا عذر لنا فيه عن عبادة الله عز وجل وطاعته ودينه، وخصوصا بالمال والولد وأمور الدنيا وحطامها. ولهذا فإن الله عز وجل بين أن كثيرا من العباد ينشغلون ويلتهون بالتكاثر، ولم يذكر الله عز وجل في الآية ما هو هذا الشيء الذي يتكاثرون فيه ليعم كل شيء يتكاثر فيه يصد عن سبيل الله عز وجل وعن دين الله تبارك وتعالى. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن التكاثر في الدنيا والطمع فيها والمنافسة عليها من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله عز وجل، ومن أعظم أسباب العقوبات من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وجاء عند الإمام أبي داود من حديث أبي الدرداء وابن أبي عاصم وصححه العلامة الألباني قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر الفقر ونتخوفه، فقال عليه الصلاة والسلام: الفقر تخافون، فوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إن أزاغه، وفي رواية إزاغة، إلا هي. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التكاثر في الدنيا والحرص عليها يولد عند العبد الهلع والجشع الذي يحمله على معصية الله عز وجل والبعد عن طاعته. جاء في حديث معقل بن يسار عند الإمام الترمذي وصححه الوادعي رحمة الله عليه قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم تقرب لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وعند الترمذي أيضا من حديث زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. التنافس في الدنيا والتكاثر فيها أضراره جسيمة وعواقبه وخيمة، وربما يكون سبباً لسلب الدين والعقيدة وإذهابها وإضعافها. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه. أيها المؤمنون عباد الله، يقول ربنا في هذه السورة العظيمة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي أنكم شغلتم بالتكاثر في الدنيا ونسيتم أنكم منها راحلون وعلى الله عز وجل مقبلون وبين يديه سبحانه وتعالى مسؤولون. والمراد بالزيارة في هذه الآية، المراد بها الدفن في القبور، المراد بها الموت، الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي شيخ أعرابي وهو مريض فقال له: لا بأس طهور. فقال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن. ثم مات الرجل. فهذه هي الزيارة، الوصول إلى تلك الحفرة. ثم يقول أهل العلم: لم يقل الله عز وجل البقاء في القبور أو الوصول إليها، وإنما قال الزيارة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: ولا بد للزائر أن يرجع. ولهذا استدل أهل العلم بهذه الآية على عذاب القبر ونعيمه وعلى لقاء الله عز وجل والبعث والنشور. فالزائر للقبر لا يقيم فيه إلا إلى قيام الساعة، ثم يبعث إلى الله عز وجل ويقف بين يديه سبحانه وتعالى. الغفلة قد خيمت على كثير من العباد، فشغلوا بدنياهم ونسوا آخرتهم. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، توكيد بعد توكيد، وكلا بمعنى حقا، أي كلا إنكم ستعلمون أن ما كنتم فيه إنما هو خيال وظنون كاذبة. كلا سوف تعلمون إذا انتقلتم من هذه الدار، دار العمل، إلى دار الجزاء والحساب. قال بعض أهل التفسير: كلا سوف تعلمون، ثم أكدها بقوله: ثم كلا سوف تعلمون. واختار ابن القيم أن الثانية ليست بتوكيد للأولى، وأن معناها غير معنى الأولى، فالعلم في الأولى يوم أن يصلوا في قبورهم، والعلم في الثانية يوم أن يبعثوا بين يدي ربهم. وقيل العلم في الأولى عند موتهم، والعلم في الثانية يوم أن يوضعوا في قبورهم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين ما يكون عن استدلال. قال أهل العلم: العلم ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فأما علم اليقين فهو الذي ينبني على الأدلة والشواهد والبراهين من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عين اليقين فهو الذي يكون عن مشاهدة بالعين المجردة. وأما حق اليقين فهو الذي يصل إلى القلوب ويكون عن ملابسة ومخالطة ويذوقه العبد ظاهرا وباطنا. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنكم تأخذون من هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعملون بها وتؤمنون بما فيها، لما شغلتم بالدنيا، لما التهيتم بملذاتها، لما شغلتم عن الآخرة، لما نسيتم لقاء الله عز وجل. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذه هي المرحلة الثانية، أن من وصل إلى هذه الدرجة فكأنه يشاهد النار وجحيمها، وكأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكننا معاشر المؤمنين صرنا لا ننتفع من القرآن إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى. كلا لو تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لو كان الإيمان في القلوب صافيا وكان صادقا وكان حقا كما أراد الله تبارك وتعالى، لتذكر العبد القبر وضيقه وظلمته، والصراط ودقته، والوقوف بين يدي الله عز وجل، والنار وشدتها، والجنة ونعيمها، وأرض المحشر وسعتها. وكان حال العبد يتذكر ليلا ونهارا وكأنه عاينها وشاهدها. ولكن الدنيا معاشر المؤمنين أبعدت كثيرا من العباد عن طاعة الله عز وجل، وصرفتهم عن دينه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ثم قال الله عز وجل بعد هذه الآيات: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم يشمل كل ما أنعم الله عز وجل به على العباد في الدنيا، ليس مخصوصا بنعمة دون أخرى. وما أكثر النعم التي يسديها المولى جل وعلا على عباده، فلو أنهم تذكروها، ولو أنهم شكروها، ولو أنهم عبدوا الله عز وجل حق عبادته لكان خيرا لهم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قليلا كان أو كثيرا ستسأل عن كل قول وفعل، وعن كل قليل وكثير، وعن كل نقير وقطمير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام الترمذي لما نزلت هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، وعن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. وفي رواية أبي هريرة عند الإمام الترمذي قالوا والسيوف على عواتقنا والعدو ينتظرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن ذلك سيكون. وجاء من حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ ألم نروك من الماء البارد؟ ألم نروك من الماء البارد؟ حتى الماء، الشربة الماء التي تشربها وتهنأ بها ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة من الليالي، وقد جاء الحديث من حديث جابر عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني، خرج ليلة من الليالي أصابه الجوع، وخرج أبو بكر كذلك، وخرج عمر كذلك، فالتقى بهم عليه الصلاة والسلام فقال: ما أخرجكما؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الجوع. ثم قال: ألا تنطلقون إلى داري أبي الهيثم بن التيهان من الأنصار فتأكلون تمرا ورطبا؟ فانطلقوا رضي الله عنهم، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق معه أبو بكر وعمر. فلما وصلوا إلى داره ومزرعته دار الأنصاري سألوا عن أبي الهيثم، فقالت امرأته إنه ذهب يستعذب لنا الماء، وفي رواية قالت يا رسول الله إنه قريب، إنه ذهب يستعذب لنا الماء، وإذا به يقدم عليهم فيقول مرحبا وأهلا، ليس أحد أكرم أضيافا اليوم مني. ثم جاء فأخرج لهم عذقا فيه تمر وبسر ورطب، فجعلوا يأكلون. ثم أخذ المدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح ذلك الأنصاري ثم طبخ لهما لحما، فأكل من اللحم وشرب من الماء وأكل من الرطب. فلما خرجوا من عند ذلك الأنصاري قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. أصابهم الجوع فأكلوا ما يسند رمقهم، ومع ذلك يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم السؤال والحساب. والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، خرجتما من بيوتكما وقد أصابكما الجوع فلم ترجعا إلا وقد أصبتما ما أصبتما، لتسألن عن هذا النعيم. فيا أيها المؤمنون، ينبغي لنا بل يجب علينا أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أن هذه الدنيا هي دار ممر وليست بدار مقر، فلا ننشغلن بها عما خلقنا الله عز وجل من أجله، عما أوجدنا الله سبحانه وتعالى لأجله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ويقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتمعن في هذه الآية وتفكر فيما ذكر الله فيها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ينبغي أن ننتفع بكلام الله عز وجل وأن نستفيد منه. يا أمة القرآن، هجرنا القرآن. يا أمة القرآن، ابتعدنا عن القرآن. يا أمة القرآن، تشبهنا بأعداء القرآن. إلا من رحم الله عز وجل، المسلمون صاروا يتشبهون باليهود وبالنصارى، وتركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي فيه صلاحهم والذي فيه مجدهم والذي فيه عزهم. في مثل هذه الأيام صار بعض المسلمين يحتفل بعيد النصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحتفل بعيد النصارى ويبتهج بذلك ويجعل الاحتفالات وغير ذلك تشبها بأعداء الإسلام. أين نحن يا عباد الله من ديننا؟ سئل العلامة العثيمين عمن يتاجر في عيد المسيح أو يبيع الكيف أو يصنع من الأمور التي تعين أصحاب تلك الأعياد والاحتفالات، فقال يخشى عليه من الردة لمجرد أنه يعاونهم. قال لو كان عيدا وطنيا من أعيادهم لما جاز لنا أن نتشبه بهم، فكيف وهو عيد ديني يتدينون لله عز وجل به، يفرح به أهل الإسلام ويحتفلون في كثير من البلدان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا إنما يدل على مدى انحطاط أهل الإسلام، إنما يدل على مدى بعد المسلمين عن عقيدتهم وعن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: يا عمر، هذه الآية آية في كتاب الله، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم متى نزلت. إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في يوم عرفة، أي في حجة الوداع، فهو يوم عيد عند أهل الإسلام. هكذا ينبغي أن يظهر المسلم شعائر الإسلام ويعظم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير.